حاضر. وفيه المصافحة والتهنئة بالأمر السار، ولا يحتاج إلى أن ولا يحتاج في هذا إلى توقيف. يعني لو أن أحدا أتاهما يسر فهنأناه، لا يحتاج أن يقال هل هنأ الصحابة على مثل هذه الحال أو لا، لأنه إذا وجد أصل المسألة فلا حاجة إلى أن ينص على كل فرد منها، لأن الاعتبار بالجنس. ولهذا قلنا إن إهداء القرب والعبادات إلى الأموات جائز، وإن كان ذلك لم يرد إلا في الصدقة والحج والصوم، لكن نقول ما دام هذا الجنس وقع وهي قضايا أعيان، يعني إنما تخصصت بهذا اتفاقا، يعني فلو وجد شيء آخر هل يمانع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك مثلا؟ وهذه مسألة قل من ينتبه لها، وهي أن العبرة بالجنس لا بالنوع أو بالفرد، خصوصا في قضايا العيان التي ليست قولا. أما القول فنعم، إذا جاء القول مخصصا بشيء تخصص به، لكن إذا جاءت قضايا عيان وقعت من جنس فإنه لا يحتاج إلى أن ينص على كل فرد من أفراد هذا الجنس أو كل نوع منه. فإذا كان الرسول أقر إهداء القرب، إذا كان أقر إهداء القرب من صدقة وحج وصوم لأنها وقعت في عهده، فإننا نقول غيرها مثله، لأن الكل عبادة، لكن لم يقع في عهد الرسول إلا هذا الأمر، وما وقع اتفاقا فقد علمتم أنه لا يكون شرعا، بمعنى أنه لا تخص به. كذلك لما هنئ كعب بن مالك بتوبة الله عليه، لا يقال إننا لا نهنئ أحدا إلا بالتوبة، نهنئ الإنسان بكل ما يسره من أمور دينه وأمور دنياه، حتى لو فرض أنه ربح في بيعة ربحا غير معتاد، فإننا نهنئه لأنه يسر بذلك. نعم، لا يهنأ بشيء يسر وهو معصية، لأن التهنئة بالمعصية رضا بها. ولهذا نقول لا يجوز أن يهنأ المشركون بأعيادهم مطلقا باتفاق العلماء، بل لأن تهنئتهم بذلك معناه التهنئة بالشرك والكفر والإقرار على دينه. طيب، وفيه أيضا قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فأقرها أنس. ولكن المصافحة هل معناه في كل وقت وفي كل حين؟ يعني لو كانوا جلوسا أجمعين ثم بدا لهم تصافحوا؟ لا، بل هي عند الملاقات. ثم ها هنا مسألة، هل إن الإنسان إذا دخل إلى مجلس يصافح أهل المجلس واحدا واحدا؟ هذا لا أظنه من السنة، وإن كان بعض الناس الآن يفعله، إذا دخل مسك المجلس من أول واحد إلى آخر واحد يصافحه، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك في قصته هذه جاء وجلس ولا قام يصافح كل واحد، وإن كان المجلس مجلس ذكر، وقد يقال إنه ترك المصافحة لئلا أشغلهم عن الذكر، لكن نقول ما كنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل مجلسا أمسك بيد الناس يصافحهم واحدا واحدا، ولا كان الصحابة يفعلون، كما أنهم لا يسلمون على كل واحد واحد، وإنما إذا دخل المجلس سلم على الجميع ما على كل واحد واحد، فكذلك المصافحة. ثم أنه ذكر حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، لكن لا ندري هل هو آخذ بها يعني ممسك بها أو مصافح، وظهر صنيع البخاري أنه مصافح، لكنه يحتاج إلى بينة ننظر في الشرح. نعم. إيه شو يقول قدم في المناقب ها؟ طيب شو سيأتي بالإيمان يقول سيأتي في الإيمان والنذور وتقدم في المناقب ها؟ تكلم عن حديث وشور على كلها الأخذ بيد عمر ما هي قضية المصافحة، يمكن أمسك بها لغرض من الأغراض، يمكن يمشي وياه وهو أخذ بيده. هنا طيب ما لك شيء جل قد هذا الإيمان عندكم؟ طيب اللي عنده فتح الباري ينبغي إذا قال تقدم في المناقب يرجع للمناقب ويشوف في أي صفحة وفي أي جزء ويقيده على الهامش وصفحة كذا جزء كذا، إذا قال يأتي في الإيمان والنذور يبحث عنه في أي جزء ثم يقيد بالهامش صفحة كذا جزء كذا لأن يكون أسهل. وأظن سد وزعنا عليكم فهرس الكتب ها؟ اي نعم هذا أيضا نفع. نعم شو قول لأن الإمام والنذر بعد ما أدري في أي باب إيه لكن في أي باب ها؟ لا عليها القسم الحلف بدون طلب لأنه قال والله لا أنت أحب إليه من نفسي. لعله باب اليمين من غير طلب. ها ثالث ها وشو الباب الثالث ايش الباب الثالث باب هذا الباب الثالث انت خالد من يتكلم ها من هو ها؟ الباب الثالث أي باب وش اسمه ها؟ طيب ناظر الحديث الخامس. طيب كم صفحة يلا نعم اكتب انت ما قال ياتي في الايمان والنذور اكتب صفحه كذا من جزء كذا عشان اسهل لكم. نعم ما شاء الله الله أكبر. الشرح. ما زي شيء قدم خلاص الفوات الله جل رحمة الله عليه. على كل حال الظاهر والله أعلم أن رسول آخر بيده يحدثه من مو باب المصافحة، وهذا يحتمل أن يكون بالكف ويحتمل أن يكون بالذراع، لأن كل سمع، والعادة أن الإنسان يأخذ بالكف ويأخذ بالذراع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم آخر بيده يحدثه من أجل أن ينتبه كما قلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
باب الأخذ باليد
وصافحة باليدين، النسخة اللي عندنا باليدين وهي أحسن، لأنه الأثر الذي ذكر يدل عليه.
وصافحة حماد بن زيد بن المبارك باليدين، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا.
وفي هذا دليل رد لقول من كره ذلك، يعني كره بعض العلماء إذا لقيت أحدا وصافحته أن تجعل يدك اليسرى على ظهر كفه، والصحيح أنه غير مكروه، وأن هذا زيادة في الإكرام والمحبة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبر أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ من فسر يعني على النبي؟
يقول هكذا جاء في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر صفة الصلاة، وبين كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وليست في هذه الزيادة، وتقدم شرح مستوفى. وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون السلام على النبي. وأما قوله في آخر يعني النبي القائل يعني هو البخاري، وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسلم ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، وهكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر. وقد أشبعت القول في هذا عند شرح الحديث المذكور، قال ابن بطال الأخذ باليد ومبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه، وأجازه آخرون، واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من غزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم العكارون، أنا فئة المؤمنين، قال فقبلنا يده، قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحبا يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأبوري، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عياض حين أخذ ابن عباس بركابه، قال الأبوري وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عفان أن يهوديين
طيب هذه عند الآن ذكر المؤلف احتمالين، احتمال إذا قبلها على سبيل التكبر والتعاظم، وهذا باعتبار المقبل كما يفعل بعض الناس إذا سلم الناس عليه قدم يده على طول. نعم، هذا لا شك أنه مذموم. والثاني أن يكون على سبيل التعبد لله بالتقرب إليه بتعظيم هذا الرجل، وهذا في النفس منه شيء. والثالث ولم يذكره المؤلف أن يكون على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا الرجل من الفاعل، مع كون الرجل المقبل لا يبالي قبل أم لم يقبل ولا يهتم، بل ربما يكره ذلك. هذا الأخير لا بأس به، لا شك فيه أنه جائز ولا بأس به. هنا لكن غريب المؤلف ما ذكر هذا الوجه الثالث مع أنه هو الأكثر. نعم نعم، الفرق أن الأول يقبله يتعبد الله بذلك، والثاني يقبله تعظيما واحتراما لهذا الشخص نفسه، قد لا يشعر بأنه يتقرب الله بذلك. نعم طيب، سبق لنا أننا قلنا في هذا الحديث أولا هذه الرواية التي ذكر المؤلف التفسير ليس من عبد الله بن مسعود، لكنه كما قال ابن حجر من البخاري، والبخاري لعله اعتمد على رواية إسماعيل وغيره في أنه من كلام ابن مسعود، ولكنه تقدم لنا أن هذا تفقه من عبد الله بن مسعود لكنه ليس بصواب. ألا تذكرون هذا؟ وبينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان خليفة خطب الناس وعلمهم التشهد على المنبر، وفيه أنه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعمر أفقه من عبد الله بن مسعود وبحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم هنا يقولون السلام عليك أيها النبي لا يقصدون مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنهم لا يسمعون الرسول بذلك. هل هم يسمعون الرسول حتى نقول يخاطبونه فلما مات زال الخطاب؟ لا، بل يسرونه. وفيهم من لم يصلي وراءه، يصلي في أطراف المدينة، يصلي في مكة، يصلي في الطائف، يصلي في البر، فالمسألة ليست خطابا حتى نقول إن المخاطب قد توفي وزال. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس وعلم عبد الله بن مسعود هذا التشهد على وجه الإطلاق، ولم يقل ما دمت حيا فإذا مت فأقول السلام على النبي. ومعلوم أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام صالح للأمة إلى يوم القيامة. وبذلك عرفنا أن هذا القول قول ضعيف مرجوح، وأن الصواب أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة. وبقي أن يقال كيف يقول السلام عليك وهو لا يسمع؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عنده من ينقل سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا يعني بمعنى أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه هكذا، وإذا كان صنع البشر يسمعون الكلام من بعيد بلفظه فما بالك بالملائكة، ربما تحمل الملائكة الكلام على صوته بصوت الإنسان، فيسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، أو ينقلوه فيقول فلان يسلم عليك، الله أعلم. لكن الأول ليس بغريب، هذا الهاتف الآن تسلم على من في أمريكا تقول السلام عليك. نعم. ثانيا أن نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إنما جاء بصيغة الخطاب لقوة استحضار العبد، لقوة استحضار العبد، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه. نعم.
ما معنى وهو بين
ظهرانينا؟ يعني وهو موجود عندنا، يعني بين ظهرانينا كقوله بين أيدينا. هنا
مقدم
وآخر. مقدم وآخر. إيش؟
بعض
إيش؟
بعض الناس اعتادوا إنك إذا صافحته
يعني معناه انه لابد ان يقبل احدهما يد الاخر.
لكن لا يسلب التكبر انما عاد.
اي ما فيها شيء، اقول ما فيها شيء ان شاء الله. ما فيها شيء. لا يعطيه إياه، لكن إن جر إليه ما يخلي تمشي معه. طيب هل مثلا إذا سلم عليه يعطي جبهته يقول قبله أو يحني له رأسه؟ أبدا ما أرى مسألة أنك تقدم يدك أو رأسك نعم للناس يقبلون ما هو صحيح. نعم أخذنا ثلاثة اثنين. طيب أنت ايش ايه ما كلفنا احد اي واحد في مكة الى ان ما جاء الجواب له اكثر من 6 اشهر الله. نعم ما في شيء اقول ما في شيء والله ما ارى هذا ولا بعض الناس يقدم يده للاولاد الصغار وقال بعلمهم يعني التربية الحسنة. نعم
باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بكر بن كعيب قال حدثني أبي أن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره أن عليا يعني بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لوجع لم توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصبح بحمد الله بارئا فأخذ بيده العباس فقال ألا ترى أنت والله بعد 3 عبد العصا والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمرنا فأوصى بنا. فقال علي والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعها لا يعطيناها
فيمنعنا عندكم منعها؟ إيه أقول لك هكذا؟ طيب نسخة نعم
فمنعناها لا يعطيناها الناس أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا.
هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على قول الإنسان كيف أصبحت، والواقع أنه لا يطابق الترجمة، لأن الناس لم يسألوا علي بن أبي طالب كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحية، والناس يقول بعضهم لبعض كيف أصبحت على سبيل التحية، وإنما سألوا عليا للاستخبار عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أصبح، هل هو طيب أو اشتد به المرض أو ما أشبه ذلك. فالاستدلال بهذا الحديث على الترجمة فيه شيء من النظر، لأن هناك فرق بين أقول كيف أصبحت لإنسان مريض وبين أقول كيف أصبحت لإنسان لا قام. الأولى إيش؟ استخبار ما هي تحية، والثانية تحية. ولكن على كل حال لا بأس أن تقول كيف أصبحت، لأن الأصل في المخاطبات بين الناس، حطوا بالكم لهذا الشيء، الأصل في المخاطبات بين الناس الحل، إلا ما قصد به التعبد فيحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. أما ما لم يقصد به التعبد فالأصل الحل، هذا هو الذي عليه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. فلا حاجة إلى أن نقول ما الدليل على أن هذا جائز، نقول لمن منع ما الدليل على أن هذا ممنوع. أنا لا أقصد بذلك التعبد الله، لكن جرت العادة أن الناس يقولون هذا الكلام فأقوله، إذا قال مرحبا أهلا حياك الله وبياك وأوسع منازلك وما أشبه ذلك، نقول هذا حرام؟ ولا جب دليل على أن الصحابة يفعلونه ويقولونه؟ ما نقول هكذا، الأصل الحل، الأصل الحل. ولاحظ يا جماعة أن الاتباع، الاتباع معناه أن تسير على سننهم، على سننهم. وهم رضي الله عنهم كما تعرفون يوجد عندهم من التوسع ما ليس يوجد عند كثير من الناس الذين يدعون الآن أنهم سلفيون، فتجدهم كل شيء يضيق، كل شيء مضيق. هذا الدليل على هذه المسألة المعينة. نعم، قال بعض الناس السنة أن تدلع وتفك زاريك زارك. طيب ليش أحط زار أصلا؟ إذا صار السنة أن يدلع ليش أحط زار؟ قال لأن معاوية بن حيدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فك زار. هذه قضية عين، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت محتر، يمكن في صدره حرار فتح لذلك، يمكن لأسباب أخرى. أما أن أقول في أمر محتمل إن هذا عبادة ومشروع، كل إنسان يورد عليك بكل سهولة، لماذا تجعل الأزرة؟ ها؟ لأجل يزر، هذا هو. فإذا كان كذلك فمعناه نحمل فتح الرسول صلى الله عليه وسلم إزارة في ملاقاة معاوية له لسبب، ما هذا السبب الله أعلم. ونحن نقول إذا كان عندك سبب وكان عندك فيك غم، فيك شيء في جسمك، هذا افتح ما في مانع، هذا من باب الراحة. فأنا أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يتبصر في الأمور، يتبصر تبصرا كاملا لأجل أن يعطي الشريعة حقها. طيب إذن نقول كيف أصبحت؟ سواء قلنا إن قول الناس لعلي بن أبي طالب كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أم لم نقل، فما الأصل؟ ها؟ الأصل حل، وأن هذا لا بأس به حتى يقوم دليل على المنع. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه قد يوجد ما يسمى بالوراثة حتى في الأحوال العارضة من مرض أو غيره. ولهذا قال العباس رضي الله عنه إني لأعرف في وجوه بن عبد المطلب الموت، كان هذا شيء خاص بهم، يعرفون بقرب أجالهم إذا بلغوا إلى حد معين، فيكون هذا وراثة. وهذا قد يكون وراثة في الإنسان أنه عند مرضه يحصل له حالة معينة تميزه عن الناس. فإذا قال قائل في هذا الحديث إشكال، وهو حرص العباس على الولاية أو على الخلافة، فالجواب عن ذلك أن نقول إذا دار الأمر بين سوء الظن وحسن الظن في صحابي من الصحابة، فما الواجب؟ الواجب حسن الظن حتى في غير الصحابة. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، فلظاهر العدالة ما يجوز نسيء الظن به، فكيف بالصحابة؟ حرص العباس على هذا والعلم عند الله من أجل أن لا يتنازع الناس، لأن ابن هاشم معروفون في العرب أنهم هم أشرف العرب، فيخشى أن إذا خرج من عند أيديهم أن يكون هناك اختلاف واضطراب وتمزق كلمة، فرأى أن يكون خلافة في بني العباس أو في بني هاشم حتى لا يحصل بذلك تمزق الأمة. هذا هو الذي يحمل عليه كلامه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بعد نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكائه، ولهذا يضرب به المثل في الذكاء والفقه، حتى أن النحويين قالوا في لا نفي الجنس قضية ولا أبا حسن لها، قضية يعني هذه قضية داهية عظيمة، ولا أبا حسن لها. من أبو حسن؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أنه معروف بالذكاء. فالنحويون يقول هكذا قضية ولا أبا حسن لها، والفرضيون يقولون بعد مسألة ثانية، دخل رجل فسأل علي بن أبي طالب وهو يخطب، قال ما تقول في بنتين وأبوين وزوجة، بنتين وأبوين وزوجة، فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا يجزي كل نفس بما تسعى صار ثمن المرأة تسعى. نعم، شوف كيف يعني. مصنوعة هذه، ما فيها شك، مصنوعة لا شك فيها. صار ثمن المرأة تسعى ليش؟ لأن المسألة عالت من 24 إلى 27، فصارت ثمن اللي هو 3 من 24 صار 3 من 27 أي تسعى. طيب، على كل حال هو رضي الله عن هذا الحديث وغيره يدل على أن الرجل ذكي وعاقل، قال لو أن الرسول منعنا إياه. وفي احتمال يمنعه ولا ما فيه؟ ما فيه احتمال قوي، لأن علي بن أبي طالب يعرف أن الرسول خلف أبا بكر في الناس في الحج، وخلفه في الصلاة، وقال لو اتخذت من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، وقال لا يبقى في الباب في المسجد باب إلا سب إلا باب أبي بكر. كل هذا يدل على أن الرسول سيخلف أبا بكر رضي الله عنه. وقال المرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقال يا أبا الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر، وأشياء كثيرة تدل على أنه هو الخليفة. فخاف رضي الله عنه أنه إذا ذهب يطلب الخلافة منعه الرسول، يقول فإذا منعنا فالناس من بعد سوف يتخذون هذا المنع عاما شاملا عاما شاملا ثم لا ترجع إلينا. ولهذا قال فولئن سألنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها أو فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي هذا إشارة إلى أن الولاية تكون باتفاق أهل الحل والعقل، لأن قوله لا يعطيناها الناس أبدا يدل على أنها أي الخلافة تثبت بإجماع أهل الحل والعقد، وهو كذلك. والخلافة تثبت في أمور متعددة، منها النص ومنها الإجماع ومنها الغلبة. فإذا نص الخليفة السابق على أن الخليفة من بعده فلان تعين وحرم الخروج عليه ووجب على الناس اتخاذه خليفة، وإذا أجمع أهل الحل والعقد عليه كذلك يجب أن يكون هو الخليفة ولا معارض له. الثالث بالغلبة والقهر، مثل ما حصل في صدر هذه الأمة حينما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، واستولى عبد الملك على الحجاز وغيره ودان الناس له. فهنا يجب السمع والطاعة لهذا الخليفة الذي غلب. نعم يا أحمد.
الضابط يعني يكون هذا الشيء تعبد يحتاج إلى دليل، وهذا الشيء
نعم ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله فهو عبادة.
يعني مثلا التحيات هذه أحيانا نقصد فيها الشخص التقرب إلى الله فيفعلها ويحرص عليها
يعني. له ما يقصد التعبد إلا بلفظها، قصدك التحيات الناس فيما بينهم، ما يقصد التعبد الله بلفظه، يقصد تعبد الله بالألفة بينه وبين هذا الرجل. نعم.
شيخ
والله شف، إذا كنت أميرا على بيتك فلمح. نعم. في سفر. يعني هذه تنبني على سؤال الإمارة، فهل الإنسان إذا رأى من نفسه الكفاءة وخاف أن يتولى الإمارة من لا خير فيه، هل ينبغي له أن يلمح؟ نعم. أو يقال يخشى أن يكون ممن إذا سألها وكل إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة وعنت عليها. هذه المسألة تحتاج إلى 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 نظر في القضية المعينة. يعني أحيانا تعرف أن الناس سيميلون إلى رجل ما في خير، يحمل الناس على المعاصي وعلى الشر، فهنا قد يتعين عليك أن تطلب أن تكون أنت الأمير، لكن لا تصرح تقول أنا سأكون الأمير، توعز إلى ناس من الآخرين من الجماعة بأن يطلبوا أن تكون أنت الأمير. نعم، ها؟ قلت لك هذه الحالة معينة، هذا خير من كون يتولاها شخص ما في خير، أعرف ما في خير. نعم خالد. نعم، المعنى العبد الذي يضرب بالعصا، يعني خاف رضي الله عنه العباس انه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى غيره ان الناس يعني يذلون بني هاشم، يذلون بني هاشم. لكن هذا ظن منه وليس هو الواقع. نعم، كيف
يقول هو يحلف يقول انت والله،
هذا مما يجعل اللسان بلا قصد. وش قال عليها هذه؟ نعم، أحال على أحال بعد أول.
لا لا ما حول.
ها
موجود.
صفحة كم؟ آخر عشرة.
قول وقول عباس في هذه الرواية لعلي ألا ترى أنت والله بعد ثلاث إلى آخره. قال مبتنى الضمير في تراء النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشان وليست الرؤية هنا بل البصري، وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى لغير ضمير. وقوله لو لم تكن خلاف الكناء فعمرناه. قال مبتنى فهو بمد الهمزة.
إيش؟ وقوله؟
وقوله لو لم تكن خلافة فينا آمرنا. يقول قال مثل هو بمد الهمزة أي شاورنا.
قال لا آمرنا ما هي عندنا هذا، ما هي باللفظ.
يا أخي
ها؟
يا أخي المثل موجود.
موجودة؟ وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا هذه؟ ها؟ وإن كان في غيرنا لا احنا نسأل عن قول ألا ترى أنت والله بعد الثلاث عبد العصا.
هذه أول.
طيب
ثم
الأخوة
يأتون بالحالة مطلقة،
يعني
يمكن تبحث عن نفس المطلوبة.
ها؟
أقول هم يبحثون عن كلمة جميعا وأنا بحثت عن عبد العصا وبالعصا ما أعتذر
لها. إيه طيب
الله ما تكلم، شو الكلام الموجود؟
ها؟ ما تكلم، شو هو الصلاة دي؟
والله
بعد الثلاث ولد به ترك بعد ثلاث ايام عبد العصا، اي تصير مامورا لغيره بموته صلى الله عليه وسلم وولايه غيره. زين فسرها بالمراد، لكن معنى عبد العصا يعني العبد الذي يقوم بالعصا ويضرب بالعصا. نعم شو بعد؟ لعله لا لم يجد حديثا على شرطه. تكلم عليه بالترجمه معانقه
وكذلك اكثر وسقط معانقه وواو العطف من روايه النسبي ومن روايه ابي ذر عن المستمر والسرخسي وضرب عليه في الدمياط في اصله. قول حدثنا اسحاق وابو الرهويه
سقط السابع. تكلم عليه في اخر الحديث.
يقول باب المعانقة قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان. وقد أخذ ابن جماعة كلام ابن بطال جازما به واختصره وزاد عليه فقال ترجم للمعانقة ولم يذكرها، وإنما ذكر في كتاب الحلول وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث موافقه بالمعنى. ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن، ولم يرى أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند، لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد، أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبح فاكتفى بكيف أصبح لاقتران المعانقة به إعادة. قلت وقد قدمت الجواب عن احتمالين أولين، وأما الاحتمال الأخير فدعوى العادة تحتاج إلى دليل. وقد أورد البخاري في الأدب المفرد في باب كيف أصبحت حديث محمود بن لبيد أن سعد بن معاذ لما أصيب أكحله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أصبحت الحديث، وليس فيه للمعانقة ذكر. وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت، فقال صالح من الرجل لم يصبح نائما. وأخرج ابن أبي شيبة
فقال
صالح من
الحال صالح صالح
نعم
زي صالح يعني اني صحيح ها
فقال صالح من الرجل لم يصبح صائما.
نعم.
واخرج ابن ابي شيبه من طريق سالم ابن ابي الجعد عن ابن ابي عمر نحوه. واخرج البخاري ايضا بالايه بالمفرد من حديث جابر قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصبح، قال بخير الحديث. ومن حديث مهاجر الصائغ كنت اجلس الى رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا قيل كيف اصبح قال لا نشرك بالله. ومن طريق ابي الطفيل قال رجل لحذيفه كيف اصبحت او كيف امسيت يا ابا عبد الله، فقال احمد الله. ومن طريق انس انه سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قال له كيف انت، قال احمد الله، قال هذا الذي اردت منك. واخرج الطبراني في الاوسط نحو هذا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، فهذه عده اخبار لم تقترن فيها المعانقه في قول كيف اصبحت ونحوها ونحوها. بل ولم يقع في حديث الباب ان اثنين تلاقيا فقال احدهما الاخر كيف اصبحت حتى تستقيم الحمل على العاده في المعانقه حينئذ. وانما فيه ان من حضر باب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا خروج علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حالة المرض فأخبرهم فراجعنا ترجمة المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدم. رحمه الله تعالى. باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد، قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق للعباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على جواز إرداف الإنسان على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل، ولكن بشرط أن لا يشق ذلك عليها، فإن شق عليها فإنه لا يجوز، لأن ذلك ظلم لها وعدوان عليها. وفيه عرض المسألة على طالب العلم ليختبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه المسألة على معاذ بن جبل تأخر عشان الصف يكون سواء، عرض هذه المسألة على معاذ بن جبل ليختبره هل يفهم أم لا. وفيه أيضا دليل على جواز الإجابة بلبيك وسعديك، ومعنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، يعني أنك تقول أنا أجيبك وأسأل الله لك السعادة. وفيه دليل على ثبوت حق الله على العباد وحق العباد على الله. أما حق الله على العباد فلا إشكال فيه، لأنه هو الذي خلقهم وأمدهم ورزقهم، فلا جرم أن يكون له حق عليهم. لكن حق الناس على العباد على الله، حق العباد على الله هل المخلوق يوجب على الخالق شيئا؟ لا، ولكن الخالق هو الذي أوجب على نفسه تفضلا منه وكرما، كما قال الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب ربكم كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة. فهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجب. ولهذا قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. وفي أيضا دليل على أن التوحيد الخالص مع العبادة موجب لانتفاء العذاب عن العبد، لقوله: حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم، يعني إذا عبدوه لا شريك له. والعبادة معروفة هي التعبد لله عز وجل بشرعه، فعلا للمأمور وتركا للمحظور وتصديقا بالخبر، هذه العبادة، أن تصدق بالخبر وأن تفعل المأمور وتترك المحظور. فأما من أعطى